أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في وقوع القسم الثالث، وهو الوصف العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي. قلنا أنه في أقسام الوصف أن الأقسام أربعة. القسم الأول والثاني متفقون على إمكانهما بل وقوعهما، وحصر نزاع في أمرين في استحالة القسم الرابع، وتقدم الكلام عليه، والنزاع في الأمر الثاني هو في وقوع القسم الثالث. القائلون بوقوع القسم الثالث قالوا أن مثاله المعنى الحرف، مثل أسماء الإشارة والضمائر والموصولات إلى آخره. المنكرون لوقوع القسم الثالث بعد التسليم بإمكانهم قالوا أن المعنى الحرفي لا يدخل في القسم الثالث، وإنما يدخل في القسم الثاني الموضوع عام، الوضع عام والموضوع له خاص، والعصر الوضع عام والموضوع له العام. فإذا بيان وقوع القسم الثالث يتوقف على تحقيق المعنى الحرفي حتى نعرف أن الموضوع له في المعنى الحرفي هل هو عام أو خاص. إذا كان عام فيدخل في القسم الثاني، إذا كان خاص فيدخل في القسم الثالث. فإذا الأمر يتوقف على تحقيق المعنى الحرفي وإثبات أن الموضوع له في المعنى الحرفي عام أو خاص. الأقوال في المعنى الحرفي ثلاثة أقوال. أن ما هي حقيقة المعنى الحرفي وما به امتياز المعنى الحرفي عن المعنى الاسم، أو ما به يمتاز الحرف عن الاسم. الأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء، فمعنى كلمة من هو نفس معنى كلمة الابتداء، ومعنى كلمة في هو نفس معنى الظرفية، ومعنى كلمة على هو نفس معنى الاستعلاء إلى آخره من الحروف. فالحرف والاسم متحدان ذاتا وحقيقة في المعنى. إلا أن الفرق بينهما في اللحاظ والاعتبار في مقام الاستعمال. فالاسم وضع ليستعمل بلحاظ كونه مستقلا، أي ليس حالة في غيره. والحرف وضع ليستعمل غير مستقل، أي في حال كون حالة في غيره. بتعبير أوضح، أن معنى الابتداء مثلا، هذا المعنى يمكن أن يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن الحظر كونه مستقلا غير حالة، يعني ليس حالة في غيره، لذلك يمكن أن نحكم عليه. فنقول مثلا الابتداء بالملح مستحب، فيصير هذا المعنى يمكن أن نحكم عليه بعد لحاظ كون هذا المعنى مستقل لا علاقة له بلفظ آخر. اللحاظ الثاني أن نلحظ المعنى غير مستقل، بل يكون حالة في غيره، كما نقول صرت من النجف، فمن هنا معنى لوحظت أنها معنى غير مستقل، بل حالة في السير والنجف. فالسير مثلا في مثل هذا المثال تعلق الابتداء به وتعلق أيضا بالنجف، فالسير مبتدأ به والنجف مبتدأ منه. فإذا معنى الابتداء الذي عبرت عنه من تعلق بحالة في غيره بالسير والنجف، وهذا معنى غير استقلالي لأنه عبر عن حالة في غيره بلفظ آخر. فإذا هذا المعنى وهو الابتداء صار له لحاظين، لحاظ استقلالي ولحاظ غير استقلالي. فالواضع وضع الاسم لأجل أن يستعمل باللحاظ الأول، اللحاظ الاستقلالي، ووضع الحرف لأجل أن يستعمل في اللحاظ الثاني. فإذا كل من الحرف والاسم متحدان ذاتا وحقيقة، وإنما الفرق بينهما باللحاظ والاعتبار. الاسم لوحظ باعتبار أنه يستعمل باللحاظ الاستقلالي، والحرف وضع ليستعمل باللحاظ الآلي. ولكن في حقيقة المعنى ما متحدان ذاتا وحقيقة. Thank you. هذا القول ينسب إلى الرضي نجم الأئمة صاحب الكافية، والرأي مذكور في كتاب الكافية، وتبعه المحقق صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذهب إلى هذا المذهب أن كل من الاسم والحرف متحدان ذاتا وحقيقة، واللحاظ بالاعتبار، الفرق باللحاظ والاعتبار. الاسم يدل على عين معنى الحرف، الابتداء ومن، كلاهما وضع لمعنى واحد، يعني كالمترادفات. لذلك انتبه صاحب الكفاية إلى أن القول باتحاد الاسم والحرف في المعنى لازمه أنه يمكن أن يستعمل أحدهما بدل الآخر، كما أن تستعمل المرادف بدل الآخر. مثلا تقول رأيت أسدا، يمكن أن تقول رأيت غضنفرا، يمكن أن تستبدل، تستعمل غضنفر بدل أسد وأسد بدل غضنفر مع الحفاظ على المعنى. فانتبه أنه لا يمكن أن نستعمل من بدل كلمة الابتداء. الابتداء بالملح مستحب، لا يمكن أن نقول من بالملح مستحب. عندما يقول سرت من النجف لا يمكن أن يقول سرت الابتداء النجف. زيد في الدار لا يمكن أن يقول زيد الظرفية الدار. لا يمكن أن يستعمل الحرف بدل الاسم أو الاسم بدل الحرف لمجرد الاتحاد في المعنى. لذلك نبه إلى هذا الفرق صاحب الكفاية. فالصحيح متحدان ذاتا وحقيقة، ولكن الفرق بينهما باللحاظ والاعتبار. الاسم وضع ليستعمل مستقلا، إذا لاحظنا أن نريد معنى مستقل ليس حال في غيره فنستعمل الاسم. وإذا نلاحظ المعنى غير مستقل بل حال في غيره فنستعمل الحرف. فعندنا لحاظين، الاسم وضع للحاظ الأول والحرف وضع للحاظ الثاني. هذا بيان صاحب الكفاية وأيضا ما نسب إلى الرضي في الكافية. طبعا لازم هذا القول أن الموضوع له في الحروف معنى عام وليس خاصة، فيدخل في القسم الثاني. لأن إذا كان لاحظوا متحدان ذاتا وحقيقة في المعنى، معنى يعني الاسم والحرف من جهة المعنى متحدان، يعني الابتداء ينطبق على مصاديق وجميع أفراد ومصاديق كلمة من، ومن ينطبق أيضا على جميع أفراد ومصاديق كلمة الابتداء. لأن فرض القول الأول أنهما متحدان في المعنى، من جهة الوضع المعنى واحد بينهما، وإنما الفرق باللحاظ والاعتبار. فإذا الموضوع له عام يستعمل في جميع أفراده ومصادقه، كل منهما يستعمل في أفراد ومصادق الآخر. ف فإذا الموضوع له عام، فإذا عام فالمعنى الحرفي يدخل في القسم الثاني أن الوضع عام والموضوع له العام. وقالوا أن المعنى الحرفي لا يدخل في القسم الثالث، فالقسم الثالث غير واقع. هذا بيان القول الأول. يعني إذا كان الموضوع له، يعني إذا فسرنا الحرف بهذا المعنى أنه متحد مع الاسم، الاسم والحرف كلاهما بمعنى واحد متحدان ذاتا الحقيقة، إذن الموضوع له عام. إذا الموضوع له عام فيدخل في القسم الثاني الوضع عام والموضوع له العام. لأنه لا يدخل في القسم الثالث أن الوضع عام والموضوع له الخاص، فلا بد أن يكون الموضوع له خاص حتى يكون القسم الثالث. هنا صار عندنا الموضوع له عام وليس خاص، فإذا يدخل في القسم الثاني وليس في القسم الثالث، فالقسم الثالث غير واقع بناء على هذا القول. القول الثاني في المسألة أن الحروف لم توضع لمعنى أصلا، لأي معنى من المعاني أصلا، وإنما جاءت لتعبر أو لتكشف عن حالة وكيفية في لفظ آخر تماما كالعلامات الإعرابية. علامات الإعرابية لا تعطي معنى جديد، وإنما تكشف أن مدخول هذه العلامة فيه خصوصية معينة. مثلا عندما نقول حدثنا زرارة، علامة الإعراب هو الرفع، الرفع لا معنى له سوى أنه يدل على الفاعلية، وكذلك النقل لا معنى له سوى أنه يدل على المفعولية إلى آخره. علامة الإعراب عندما نقول رأيت الكتابة، العلامة هو النصب، النصب لا يدل على معنى سوى أنه يكشف أن مدخول العلامة وهو الكتاب في المثال مفعول رأى. وعلامة الرفع في التاء يدل على أنه فاعل رأى. فعلامة الإعراب لا تفيد أي معنى سوى أنه أن هذه العلامة تكشف عن خصوصية في مدخول هذه العلامة. فالرفع علامة يدل على الفاعلية، والنصب يدل على المفعولية إلى آخره. كذلك الحروف لم توضع لأي معنى سوى أنها تكشف عن وجود خصوصية في لفظ آخر. عندما يقول مثلا صرت من النجف، يكشف عن خصوصية في النجف والسيف، أن النجف مبتدأ منها. فعندما نقول صرت من النجف، من لا تدل على معنى معين، وإنما تكشف على أن النجف مبتدأ منها، كما تدل علامة الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية. هذا هذا القول الثاني أيضا نسب إلى الرضي في الكافية وقال به بعض. طبعا سيأتي أنه المصنف يجيب بجواب آخر من خلال إيضاح القسم الثالث، بس يمكن أن يعني ملخص الرد على هذا القول الثاني أن هذه خصوصية زائدة التي كشفت عنها من في المثال، هذه الخصوصية الزائدة فرض المسألة أن الكاشف عنها هو الحرف، فإذا نفس الاسم لا يدل على هذه الخصوصية. يعني إذا قلت النجف بلا جملة ثانية، كلمة النجف بنفسها لا تدل على الابتداء أو الانتهاء أو الظرفية أو كذا، عندما أقول كنت في النجف صارت فيه تدل على أن النجف ظرف للكون، أو سرت إلى النجف صارت تكشف على أن النجف منتهى إليها السير، فهذه الخصوصية الزائدة ما الذي دل عليها؟ بلا شك أن الاسم نفسه لم يدل على هذه الخصوصية الزائدة، ولذلك عندما نقول النجف فقط ليست فيه دلالة على الانتهاء أو الابتداء أو الظرفية أو أي شيء آخر، وإنما هذه الخصوصية الزائدة جاءت من الحرف، فانحصر الأمر بأن الدلالة جاءت من الحرف، لابد أن يكون موضوع لمعنى معين، وإلا ما بمعنى أنه مجرد كاشف، وإلا هذه الدلالة الزائدة الخصوصية الزائدة من أين جاءت؟ بلا شك هذه الخصوصية لم تحصل من الاسم نفسه، الاسم نفسه لا يدل على الخصوصية بمفرده، وإنما بدخول الحرف حصلت هذه الخصوصية. هو يأتي بيان آخر من خلال بيان المصنف للقسم الثالث، هو الجواب على القسم الأول والثاني كما سيأتي. القول الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه. الآن نقرأ عبارة القول الأول والثاني. يقول: وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الخاص. أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها بالحروف من أسماء الإشارة مثل هذا، والضمائر مثل هو أو هي أو هم إلى آخره، والموصولات مثل الذي لا، والاستفهام مثل كم وكيف وهل إلى آخره ونحوها. وقبل إثبات ذلك أن معنى الحرف داخل في القسم الثالث أو لا، لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم حتى نعرف أن معنى الحرف أصلا الموضوع له خاص أو عام. إذا كان عام فطبعا في القسم الثاني فلا يقع القسم الثالث، إذا كان خاص فحينئذ يثبت أن القسم الثالث واقع ومثاله معنى الحرف. فنقول: الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. القول الأول أن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانقة لها في المعنى، وكلمة من وكلمة الابتداء كلاهما يدلان على معنى الابتداء، كلمة في وكلمة الظرفية كلاهما يدلان على الظرفية، معنى واحد. فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق من جهة المعنى أصلا، أي فرق لا يوجد. وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، وهكذا. فإذا الابتداء معنى عام بناء على ذلك. معنى عام كلي له مصادر كثيرة. مصادقه الابتداء من الكوفة أو من البصرة أو من الحلة أو من كربلاء إلى آخره. كذلك من معنى عام كلي له مصادر كثيرة، تارة من النجف، تارة من البصرة، تارة من الكوفة إلى آخره. فإذا الابتداء، كلمة الابتداء وكلمة من، كلاهما يدلان على معنى عام كلي. معنى الابتداء وهو معنى عام كلي له مصادر كثيرة. فالابتداء قد يكون من البصرة أو من الكوفة أو من النجف إلى آخره. الظرفية كذلك، كلمة الظرفية وكلمة في كلاهما معنى عام كلي له مصادر كثيرة. تارة الظرفية في النجف أو في الصندوق أو في الكتاب إلى آخره. فكلمة ابتداء تستعمل في مصادق وأفراد الابتداء وكلمة، وهكذا. فإذا معنى عام، إذا معنى عام فصار الموضوع له عام، فإذا يدخل في القسم الثاني ولا في القسم الثاني. وإنما الفرق، نقول له يا أخي إذا كان الأمر كذلك فإذا هذا مترادفات مثل أسد وغضنفر، أنا يصح أن أستعمل الأسد بدل غضنفر، ولكن من الواضح أنه في المقام لا يصح أن أستعمل كلمة من بدل كلمة الابتداء أو بالعكس. قال نعم، احنا نقول أنه متحدان في المعنى ذاتا، ولكن الفرق في مقام الاستعمال أن اللحاظ والاعتبار مختلف. كل واحد منهما وضع لأجل أن يستعمل بلحاظ معين، وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل، يعني الغاية من الوضع ما هو؟ لأجل أن يستعمل، لأجل أن يستعمل في معناه. إذا لوحظ ذلك المعنى حال وآل لغيره. عندما قلت صرت من النجف، فوضعنا من لمعنى لوحظ فيه أن يكون هذا المعنى غير مستقل، وإنما حال في النجف، أن النجف مبتدأ منه. لوحظ آل وحال في غيره وليس معنى مستقل. وكلمة الابتداء تستعمل في معنى إذا لوحظ ذلك المعنى كونه مستقلا، فيمكن أن يحكم عليه. أقول الابتداء بالملح مستحب، أقول الظرفية معنى عام، الاستعلاء إلى آخره، أستعملها كمعنى مستقل. إذا معنى مستقل يمكن أن أجعله موضوع وأحكم عليها بحكم معين. إذا معنى غير مستقل طبعا لا يمكن أن أحكم عليه بشيء. وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حال وآل لغيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. بينما الاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه. إذا كما قلنا معنى الابتداء يمكن أن يلحظ بلحاظين، أولا أن يلحظ كونه مستقلا ليس حالة في غيره، فيمكن أن يكون الموضوع ويحكم عليه بحكم أقول الإبتداء بالمثل مستحبة الظرفية معنى عام إلى آخره. هذا معنى مستقل يصح أن أجعل موضوع وأحكم عليه بحكم. واللحاظ الثاني أن يلحظ كون غير مستقل بل حال في غيره، فأقول صرت من النجف من تعبر عن حالة في النجف، أن النجف مبتدأ من هذا الشيء، عبر عن حالة في غيره وآل لغيره وليس معنى المستقل في نفسه. فإحنا وضعنا الأسماء لأجل أن تستعمل بمعنى إذا لوحظ باللحاظ الأول وهو الاستقبال، ووضعنا الحرف لأجل أن يستعمل في معنى غير مستقل وإنما آل لغيره وهو اللحاظ الثاني. فالفرق بينهما في الغاية فقط. الابتداء وكلمة الابتداء وكلمة من كلاهما لمعنى الابتداء، ولكن الأول الغاية من وضعه أن يستعمل باللحاظ الاستقلالي في معنى باللحاظ الاستقلالي، والحرف وضع لأجل أن يستعمل في معنى باللحاظ العادي. فالفرق في الغاية في مقام الاستعمال، وإنما ذاتا ذات المعنى واحد. مثلا مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان، مثل ما أجعل أسد وغضنفر لفظان بمعنى واحد. مفهوم الابتداء هذا المفهوم هو معنى واحد وضع له لفظان، كلمة من وكلمة الابتداء، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الفرق فيه لكن الأول وضع له لهذا المعنى لأجل أن يستعمل، الغاية من أنت أن يستعمل فيه في هذا المعنى عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه باللحاظ الاستقلالي. كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا، كلمة الابتداء دلت على معنى الابتداء، ولكن هذا المعنى مستقل، ولذلك صح أن يكون الابتداء موضوع يصح أن يحكم عليه، فأقول الابتداء بالسير سريعا. والثاني اللي هو كلمة من وضع له لهذا المعنى لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل سرت من النجف، فمن تدل على الابتداء ولكن في مقام استعمال استعمل آلة وحالة لغيره وهو النجف، أن الابتداء كان من النجف، أن النجف مبتدأ منها. فإذا المعنى واحد، كلمة الابتداء وكلمة من يدلان على معنى واحد وهو معنى الابتداء وهو معنى عام كله، إلا أن كلمة الابتداء وضعت لأجل أن تستعمل باللحاظ الاستقلالي إذا لحظ المعنى كونه مستقلا وغير آلي، والحرف وضع لأجل أن يستعمل باللحاظ الآلي. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال، لذلك الفرق في مقام الاستعمال، أما في مقام الوضع لا فرق، في مقام الوضع لا فرق، المعنى الموضوع له واحد والمعنى المتصور أيضا واحد. لذلك هذا الأصحاب هذا القول قالوا أن معنى الحرف من قبيل القسم الثاني، الوضع عام الموضوع له العام. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه،
والثاني يلاحظه حين الاستعمال في مقام الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى في كليهما واحد، والفرق بين وضعيهما إنما هو في إنما هو الغاية فقط. في مقام الوضع واحد، ولكن عند الوضع في مقام الوضع لاحظنا الغاية من الاستعمال، أنه هذا يستعمل لأجل اللحاظ الاستقلالي، والحظ يستعمل لأجل اللحاظ الآلي. ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان، فإذا يدخل في القسم الثاني. فإذا المعنى الحرفي لا يدخل في القسم الثالث، ليس مثالا، ليس مصداقا للقسم الثالث، فالقسم الثالث غير واقع، نحتاج إلى مثال آخر بناء على هذا القول. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة صاحب الكافية، واختاره المحقق صاحب الكفاية. القول الثاني أن الحروف لم توضع لمعان أصلا، أصلا مو وضع، هذا بخلاف القول الأول يقول لا موضوع لمعنى، بس معنى الحرف ومعنى الاسم واحد. القول الثاني يقول لا أصلا ما موضوع لمعنى، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. علامة الرفع تدل على المفعولية في مذكورها وليس في نفسها، علامة النقص تدل علامة الرفع تدل على الفاعلية، وعلامة النقص تدل على المفعولية إلى آخره. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، فإذا الرفع شنو؟ علامة الفاعلية. دل على، لاحظ، دل على، تدل على أن زرارة فاعل الحديث، فالدلالة وين صارت؟ في زرارة، والزرارة هو مذكور العلامة وليس العلامة، فإذا العلامة كشفت عن خصوصية في مذكورها وليس في نفسها، يعني كشفت عن خصوصية في لفظ آخر، هذا المقصود باللفظ الآخر. تدل على أن زرارة، الدلالة وين صارت؟ يم زرارة، فعلامة الإعراب دلت على معنى في لفظ آخر وهو زرارة مدخول العلامة فاعل الحديث. كذلك من في المثال المتقدم، هذه من تدل على أن النجف مبتدأ منها، فالنجف صار شنو؟ الدلالة يم النجف صار من كسبت عن خصوصية وعن حالة في النجف، أن النجف مبتدأ من هذا الشيء، فهذه دلالة في لفظ آخر طبعا. والسير مبتدأ به، يعني أيضا كشف عن حالة في السير أن السير مبتدأ به، فإذا سرت من النجف من تكشف عن حالة في السير أنه مبتدأ به، وفي النجف أنه مبتدأ منها. كما أن علامة الإعراب تدل على الفاعلية، علامة الرفع تدل على الفاعلية، وعلامة النقص تدل على المفعولية، فإذا لم توضع لمعنى أصلا، وإنما مجرد كاشفة عن خصوصية أو حالة في لفظ آخر. فإذا لم توضع لمعنى أصلا بعد لا معنى لأن نقول أن الموضوع له عام أو خاص، أصلا ما في وضع. لاحظ، إذا أصلا ليس لها معنى، أصلا لم توضع لمعنى، يعني لا وضع، فلا تدخل لا في القسم الثاني ولا في القسم الثالث. يبقى عندنا القول الثالث اللي بيه تفصيل، فالحمد لله رب العالمين.